بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونستأنف رحلتنا المباركة مع عمدة الأحكام ومع الحديث الثالث من باب الوصايا. تفضل شيخ عبد الرحمن.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
هذا الحديث هو الحديث الثالث في باب الوصايا، وهو آخر أحاديث هذا الباب، وقد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبقت ترجمته فلا نعيد بذكرها. قوله رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذه هي الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: لو أن الناس غضوا. لو هذا الحرف يفيد في هذا السياق التمني، يفيد في هذا السياق التمني، كما أنه قد يفيد الشرط في سياق آخر، كما أنه قد يفيد الخبر في سياق ثالث. فلو قلت لك: لو جئتني أكرمتك، فإن هذا يكون مني على سبيل إخبارك بما لك من المنزلة عندي. وهنا في الحديث يقول ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، هذه تفيد التمني، ليست على سبيل الخبر وليست شرطية هنا، لأن الشرط يحتاج إلى الصيغة المعروفة من فعله وجوابه. فهذه الصيغة هنا تفيد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحب ويتمنى هذا، وإن وقع في بعض الروايات ما يدل على هذا المعنى، فإنه رضي الله عنه كما نقل بعض أهل الحديث في كتبهم وقع من قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع كان أحب إلي، كان هذا أحب إلي. ثم علل هذا بقوله: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وفي رواية قال: كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ كان أحب إلي، وفي لفظ نما ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان أحب إلى رسول الله. قوله غضوا، غضوا بمعنى نقصوا، نقصوا يعني في الوصايا من الثلث إلى ما دونه. فقال: لو أنهم غضوا من الثلث إلى الربع لكان هذا الفعل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما نازله سعد رضي الله تعالى عنه قال له: الثلث والثلث كثير. وهذا تعليل منه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للغض من الثلث. وقد شرحنا في لقائنا الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل ذلك بقوله: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فلأجل هذا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى. ثم إن أهل العلم بحثوا هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهي: هل الأولى والأفضل والأثوب والأكمل أجرا أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث، أم إن الثلث هو الأولى والأفضل لمن أراد أن يتطوع بكتابة وصية أو بذكر وصية وبالإشهاد عليها؟ هذا الخلاف بين العلماء جار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم من الفقهاء. فالمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الشافعي رحمه الله تعالى أن الأولى للغني أن ينزل عن الثلث في وصيته، أن ينزل عن الثلث في وصيته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لسعد الثلث والثلث كثير، مع أن سعدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغناه وبكثرة ماله. ولهذا تجد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا يقول هذا القول، يعني وددت لو أنهم غضوا من الثلث إلى الربع. وينقل هذا يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا منقول عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو منقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن المنقول عن أبي بكر أنه قال رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه. ما الذي رضيه الله تعالى لنفسه؟ الخمس. وما الدليل على أن الله تعالى رضي ذلك لنفسه؟ من أين استفاد الصديق هذا؟ من يعرف؟ نعم.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يبقى هنا ظاهر أن الوصية بالخمس لها مستند استنبطه الصديق رضي الله تعالى عنه من هذه الآية. ثم إنه نقل عن علي رضي الله تعالى عنه قوله لأن أوصي بالخمس خير وأحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع خير وأحب إلي من أن أوصي بالثلث. وهكذا نجد أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواصوا بالغض من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. قال ابن حجر وهذا ما يتبادره الفهم، يعني ما يسبق إليه الفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن الثلث كثير. ولهذا قالوا أو قال بعض الرواة كان الخمس أحب إليهم من الثلث. لكن ينبغي أن يقال إن هذا التفضيل محله حيث كان لهذا الإنسان ورثة يريد أن ينفعهم، أما إن كان لا وارث له أو لا عاقب له فإنه لا حرج عليه عندئذ أن يوصي بالثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علل هذا قال إنك إن تدع أو أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أيضا إذا كان الورثة فقراء استحب أن ينتقص من هذا الثلث وإن كانوا أغنياء فلا. ومع هذا يبقى أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقدم في مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله تعالى أن ينزل الإنسان عن الثلث إلى ما دونه على خلاف بينهم. بل استظهر بعض المالكية أن يكون هذا على النصف من الثلث، يعني ذهبوا إلى أن السدس أولى. وهذا كله اجتهاد يعني يفوض فيه النظر إلى الفقهاء المجتهدين كل بما رأى، وليس في هذا من نص، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه ألا وهو الثلث. فإن تجاوزه موص فإن الوصية ترد إلى الثلث. فلو أنه أوصى بما يزيد عن ثلث ماله فإن الذي استظهره العلماء أن هذه الوصية ترد إلى الثلث، إلا أن يجيزها ورثته. إذا أجاز الورثة ما فعل مورثهم فعندئذ تنفذ هذه الوصية فكأنها نافذة في الثلث وما دونه، فإن زادت عن الثلث فهي موقوفة على إجازة من له الحق وهم الورثة. لهذا نكون قد أتينا على مجمل شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لننتقل بعد ذلك إلى كتاب الفرائض من كتاب عمدة الأحكام. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الأول من باب الفرائض.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، أي مقدرة. والفرض يطلق في اللغة على معان متعددة، منها التقدير ومنها القطع ومنها الحد ومنها الإنزال والإحلال إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي يعني قد يطول الوقت بذكرها، لكننا نقتصر على ما يتعلق بباب الفرائض من الفقه. الفرائض جمع فريضة، وهي هنا بمعنى المقدار المحدد والشيء المقدر والأمر المقطوع به. ولهذا تجد في كتاب الله: وقد فرضتم لهن فريضة، أي قدرتم لهن شيئا مقدرا. وفي قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا محددا. وقول بعضهم: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له كذا، أو فرضت له من مالي كذا، أي قطعت له من مالي هذه القطعة أو هذا الجزء. الفرائض هو علم عظيم جدا، ويطلق عليه أيضا اسم علم المواريث. فإذا كنا نتحدث عن هذا العلم، علم الإرث أو علم المواريث أو علم الفرائض، فإننا نتحدث عن علم له أهميته وفضله وله منزلته. وقبل أن نتناول ذلك، علينا أن نعرف ما حد علم الفرائض اصطلاحا، ما حد هذا العلم اصطلاحا. الفرائض علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، كما يعرف به مقدار مال كل وارث. يعرف به من يرث ومن لا يرث، ويعرف به أيضا مقدار مال كل وارث من هؤلاء الورث. فهو يقوم إذن على دعامتين، أو يتكون من ركنين ركينين. الأول ما يتعلق بمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بمن يرث ومن لا يرث، ومن يرد عليه من المال شيء، ومن يحجب حجب نقصان أو حجب حرمان، إلى آخر ما يبحث في علم الفرائض من أحكامه. الشق الأول شق فقهي يتعلق بالأحكام، والثاني شق حسابي يتعلق بمعرفة ما لكل وارث من حصة مقدرة. كيف نحسب ذلك، وكيف نقدر ذلك، وكيف نستخرج ذلك، وكيف نعلم هذا لمن أراد أن يتعلم هذا العلم. ولهذا قال بعضهم: الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، هذا هو علم الفرائض. ما موضوعه؟ موضوعه التركات. ما موضوع هذا العلم؟ موضوعه التركات. من أي حيثية؟ من حيثية ما يتعلق بأحكامها واقتسامها. يبقى نحن نبحث في علم الفرائض عن ماذا؟ عن التركة. ما هي التركة؟ ما تركه الميت. وما الذي يتركه الميت؟ يترك أموالا. هذه الأموال قد تكون منقولة أو غير منقولة. فالمنقول فغير المنقول هو العقار والدار، والمنقول ما دون ذلك. وقد يترك الميت حقوقا فتدخل في تركته، وقد يترك اختصاصات فتبقى أيضا من تركته. كل ذلك يخضع لأحكام، ويتعلق به حق الورثة، ويجري فيه الاقتسام. إذن موضوع علم الفرائض هو التركات، من حيث ما يعرض لها من أحكام تتعلق بقسمتها وحسابها. هذا العلم كسائر العلوم له حكم، فما حكم تعلم علم الفرائض؟ من يفيدنا في ذلك؟ حكم تعلم علم الفرائض، هل فينا من يقول إن علم الفرائض فرض عين؟ تعلمه؟ نعم؟
فرض كفاية؟
فرض
كفاية.
كفاية، هذا هو الصحيح. علم الفرائض فرض كفاية، إذا قام به من يسد حاجة الأمة، إلى معرفة أحكام هذا العلم وكيفية اقتسام التركة فقد رفع الحرج عن الأمة ولم تعد مطالبة، فإن قصر في ذلك الجميع أثموا وحرجوا حتى يوجد فيهم من يقوم بهذا الواجب. لماذا؟ لأن هذا العلم لا غنى عن المسلمين به، حيث يتعلق بمعرفته معرفة كيف تقسم التركة، ولا بد أن يوجد في المسلمين من يقوم بهذا الفرض، لأنه لا غنى بالإنسان أن يتناول ما تركه له مورثه، فإن رد هذا إلى الهوى وإلى ما يريده الناس كان الرد والعياذ بالله إلى ما به التنازع والشقاق، بل ما به التعادي والتباغض والاقتتال. إذن نعرف أن هذا العلم له شرف عظيم وفضل كبير، وقد وردت في ذلك أخبار وآثار، لكننا لا نطيل بذكرها لأن المقام لا يتسع لذلك، لكن يكفينا أن نقول إن ثمرة هذا العلم هو إيصال الحق إلى صاحبه، إيصال الحقوق إلى أهلها. نحن إذا أردنا أن نقسم التركة ولم يكن لنا أو لدينا علم بما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد وأحكام تتعلق بقسمة الإرث، فإننا سنخبط في ذلك خبط عشواء يترتب عليه ضياع الحقوق وذهابها عن أصحابها، وفي ذلك فساد عريض. استمداد هذا العلم، من أين نستمد هذا العلم؟ ما هي الروافد التي ترفض هذا العلم وتمده بأسبابه؟ أول ذلك كتاب الله تعالى، وأنت تجد أن آيات سورة النساء جاءت مفصلة في بيان حقوق الورثة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بين أيدينا هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فقط أم أن هناك بعض العلوم التي ترفض وتمد علم الفرائض؟ هناك علوم أخرى غير الكتاب والسنة، ما هي؟ من يعرف؟ علم النسب، لأن علم النسب به نعرف من له حق ومن ليس له حق، نفرق بين الأخ الشقيق والذي لأب والذي لأم، ونعرف كيف تتصل العلاقة بين الميت ومورثه. إذن لابد من معرفة علم النسب فقط، أم نحتاج إلى علم آخر؟ من يعرف ما هو العلم الآخر الذي يرفض هذا العلم ويمده بأسبابه؟ نعم تفضل. علم الحساب، صحيح، لأننا كيف سنحسب إذا لم يكن عندنا من علم الحساب معرفة، أو لم يكن لنا به خبرة؟ إن هذا العلم هو الذي به يقع الاقتسام، والذي به يقع اقتسام السهام المخصصة لكل وارث. إذن علم الفرائض يقوم على دعامات ثلاث: علم الكتاب والسنة، هذه الدعامة الأولى، أي المنقول أو الوحي أو الشرع أو النقل، ثم يقوم أيضا على ماذا؟ على علم النسب، ثم يقوم أيضا على علم الحساب، علم الحساب. وأما ما يتعلق بقواعد الاستدلال والاستنباط فهذه مستمدة في الجملة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن مسائل الفرائض أكثرها مجمع عليه، والخلاف فيها قليل، والخلاف فيها يسير، ولهذا نكتة يجب أن نتفهمها وأن نتعرف إليها وعليها. فالله تبارك وتعالى جعل مسائل الإرث أكثرها مما نص عليه في الكتاب العزيز، مما نص عليه في القرآن، وقد جاءت مفصلة. تجد أن الآية 11 و12 و76 بعد 100 من سورة النساء تتعلق بتفصيل الأحكام، وكذا الآية 7 والآية 33 والآية 27 بعد 100 من نفس السورة تتعلق أيضا بالمواريث. وتجد أن في سورة الأنفال إشارة أيضا إلى بعض من يرث. القرآن الكريم ذخر بالنص على الورثة وبالنص على أنصباء هؤلاء الورثة. لماذا؟ ليكون ذلك أدعى لارتفاع الخلاف، يكون أدعى لارتفاع الخلاف، حتى إنك تجد أن أكثر مسائل الإرث منصوص. طيب ولماذا؟ لأنك لو أردت أن تحقق العدل في القسمة ما استطعت أن تصل إلى ذلك ولا أن تصل إلى ما يرضي الأطراف. فلو أن ميتا مات وترك أبا ثم ترك أختا شقيقة وترك أخا شقيق وترك أختا لأم، وأردنا أن يعني نوزع هذه التركة، فكيف نوزعها إن لم يكن لدينا أثارة من علم من كتاب الله تعالى؟ أب، هذه مسألة وأنتم درستم الفرائض في الدورة الماضية. أب، المسألة أن الميت توفي وترك والدا أب وترك أختا شقيقة وأختا لأم وأخا شقيق، فكيف نوزع هذه التركة؟ ها، من يعرف؟ نعم،
الأب صاحب فرض يأخذ السدس.
الأب صاحب فرض
يأخذ السدس،
ما شرطه صاحب الفرض هنا؟ متى يكون الأب صاحب فرض هنا؟ الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بهما معا، فهو هنا سيرث بالفرض ولا سيرث بالعصوبة النسبية أم سيرث بهما معا؟ تفضل شيخ ياسر.
شيخنا الأب هيأخذ بالفرض وبالتعصيب.
ماذا سيأخذ؟
الأخت الأم هتأخذ السدس، والأخ الشقيق حجب الأخت الشقيقة، والأب هيأخذ الباقي.
يعني
الأب هيأخذ خمس أسداس الشيخ الباقي،
والأخت الشقيقة لها شيء؟
الأخت الشقيقة حجبها الأخ الشقيق.
طيب والأخت الأم هي التي لها؟
هي التي لها شيخنا.
طيب لماذا لها
الأخت الأم؟
لماذا ليست محجوبة؟
علشان آخر آية في النساء
تذكر. على كل حال هذه المسألة وسيأتي معنا بيان ذلك، الأب يستاق فيها جميع التركة، ليس لأحد من هؤلاء شيء، وإنما الأب يأخذ هذه التركة بكاملها. فإن لم يكن لدينا علم من قسمة المواريث وما يتعلق بها، فإننا سنخبط في هذا الحق خبط عشواء، فلا يصل صاحب حق إلى حقه. لهذا عني القرآن الكريم بالنص على مسائل التركة وبيان المستحق للتركة دون غيره، ليغلق باب النزاع والخصومة بين المسلمين. إذن هذا ما يتعلق باستمداد هذا العلم وبالسبب الذي جعل يعني مسائل الإرث مسائل منصوصة. ثم إننا نسأل عن واضع هذا العلم، من وضع هذا العلم؟ يقولون إن الواضع هو يعني من ابتدأ التصنيف والتدوين فيه، أو من عرف بالعلم فيه. فنحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ قال أفرضكم زيد. فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو أفرض هذه الأمة، كما في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الناظم وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، أفرضكم زيد وناهيك بها، أي تنويها في فضله وشرفه رضي الله تعالى عنه وسبقه وتقدمه في هذا العلم. فزيد بن ثابت أعلم الناس من الأمة بهذا العلم، ثم إن الصحابة من بعده ومن سار على دربهم من التابعين ومن تبعهم من الفقهاء قاموا بهذا العلم فصنفوا فيه وألفوا ودونوا ما بين منظوم ومنثور، بحيث يبقى هذا العلم في هذه الأمة محفوظا بإذن الله تعالى. ولذا ورد أنه نصف العلم، وورد أنه من العلوم التي يعني تغيب عن كثير من الناس. مسائل هذا العلم هي المسائل التي تتعلق بقسمة التركة. بهذا نكون قد عرفنا تعريفا موجزا بماذا؟ بعلم الفرائض. لنعود إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أي ابدأوا بقسمة التركة مقدمين أصحاب الفروض على غيرهم، أصحاب الفروض على غيرهم. وأنت تعلم أن التركة إذا مات الميت تعلقت بها حقوق، تعلقت بها حقوق. هذه الحقوق أربعة على شيء من الإجمال. الحق الأول مؤنة تجهيز هذا الميت، مؤنة تجهيز هذا الميت، فإنه يحتاج إلى أن يغسل وأن يكفن وأن يحفر له قبره وأن يلحد فيه. فإن احتاج هذا إلى شيء من المال فإن ما يتعلق بحق الميت هنا مقدم على حق غيره، هذا أولا. والحق الثاني حق سداد الديون، سواء كانت الديون ديونا تتعلق بعين التركة، كما لو يعني رهن شيء من التركة في دين فهذه تقدم، أو كانت الديون ديونا لله عز وجل، أو كانت الديون لسائر العباد. سداد الديون على كل حال مقدم على إنفاذ الوصايا، والوصايا هي الحق الثالث المتعلق بالتركة. فإذا أنفذت الوصايا فما بقي، ولابد أن تنفذ الوصية في حدود الثلث أو بما لا يزيد عن الثلث، فإذا نفذت الوصية بما أوصى به المتوفى في حدود الثلث فما بقي فهو إرث يقسم على وفق المقادير الشرعية التي قدرها الله عز وجل وفرضها في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يذهب ذهنك إلى أن هذه المسائل في التركات كلها منصوصة، بل هناك مسائل مستنبطة اختلف فيها العلماء لكنها قليلة. وقد قيل: قد أبقى القرآن للسنة في الفرائض مدخلا، وأبقت السنة للاجتهاد وللرأي في الفرائض أيضا مدخلا، فصار أن الاجتهاد له أيضا تعلق بقسمة التركات في بعض المسائل، كما أن السنة اختصت ببيان بعض مسائل التركة كما هو معلوم في مظان هذا العلم من كتبه. إذا أردنا أن نعود مرة أخرى إلى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. فهذا فيه بيان إلى ماذا؟ إلى أنه عند قسمة التركة يبدأ بأصحاب الفرائض. وسنذكر إن شاء الله تعالى من هم أصحاب الفرائض وما هي المقادير الشرعية التي قدرت لكل وارث. فما بقي يعني من التركة بعد أن يعطى أصحاب الفرائض ما لهم فإنه لأولى رجل ذكر. فهذه إشارة إلى ما يسمى الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب. فالعصبة هو من يستاق التركة بعد أصحاب الفرائض، من يتناول ما بقي من التركة بعد أصحاب الفرائض هذا الذي نسميه عصب. وسيأتي معنا أيضا تنويه بشأن العصبات وما يتعلق بأقسامهم وأنواعهم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقسموا الفرائض على كتاب الله، هذا يدلك على أن كتاب الله عز وجل هو المعول والمعتمد في قسمة التركات لما ذكرنا من أن أكثر المسائل منصوص عليها. أركان الفرائض ثلاثة، من يعرف هذه الأركان الثلاثة؟ أركان الفرائض نعم صدق.
الركن الأول الوارث.
الوارث. والثاني؟
الثاني الموروث.
الموروث.
والركن الثالث
ها؟
مورث.
مورث، يبقى وارث ومورث وحق موروث، هذه هي أركان الإرث الثلاثة. ثم إن للإرث أسباب، للإرث أسبابا ثلاثة، ما هي هذه الأسباب الثلاثة؟ من يعرف؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ما هي هذه الأسباب؟ وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طيب، وأيضا الممنوعون من الإرث ثلاثة، من هم الممنوعون من الإرث؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ما هي هذه العلل الثلاث؟ نعم،
موت وقتل واختلاف دين.
موت
قتل
موت كيف يكون مانعا؟
قتل
ورق
واختلاف دين.
رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى أسبابه، يبقى الموانع التي تمنع من الإرث ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ الرق، أن يكون عبدا مملوكا، إذ المملوك لا يملك، لأنه هو وما له مملوك لسيده، هو وما معه من المال ملك لسيده، وهو مال يورث في ذاته فلا يملك بحال. يبقى الرق يمنع، والقتل فإنه ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، فكل قتل ترتب عليه قصاص أو ترتب عليه دية فإنه يمنع التوارث. وقاعدة ذلك أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، رق وقتل واختلاف دين، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه موانع الإرث عند الجمهور، وفي هذا تفاصيل الحقيقة يعني لا نستطيع أن نتناولها في هذا الشرح السريع لهذا الحديث. الفرائض كما قلنا معتمدها ودليلها كتاب الله تعالى، ونحن سنحاول أن نتعرف عليها من خلال آيات سورة النساء التي ذكرت الفرائض وذكرت أهلها وأصحابها. فإننا نقرأ في سورة النساء من الآية السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والسبعين بعد المئة ما نفهم من خلاله المواريث، وهذا الذي اخترنا أن نسير عليه في هذا الشرح اليسير السريع لهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة هذه الآيات. الآية السابعة للرجال نصيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
هذه الآية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها هي التي نسخت وجوب الوصية الذي ثبت في قول الله تعالى، ماذا؟ من يعرف؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. بما نسخت هذه الآية؟ التي فيها الأمر بالوصية الوالدين والأقربين نسخت بهذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هذه الآية دلت على انتهاء العمل بالآية الأولى، وهي تدل أيضا على أن الله عز وجل تولى بيان مقادير التركة ومقادير الإرث لكل وارث في كتابه، ولهذا قال جل من قائل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي مقدرا من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا لقطع مادة النزاع والشقاق حول التركات وكيفية التوارث فيها. ولها أي هذه الآية سبب نزول، ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يسأله عن من يرثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب حتى نزلت هذه الآية. طيب نقرأ الآية 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثم بعض العلماء آيات المواريث بآيات الوصية، لماذا؟ لأنها مبدوءة بقول الله تعالى: يوصيكم الله. وتأمل قوله: يوصيكم الله، فالله تعالى يوصي من بمن؟ يوصي الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم. وفي هذا لفتة وإشارة كريمة إلى أن الله عز وجل وهو يوصي الآباء بالأبناء، وقد جعل في قلوبهم أي في قلوب الآباء غريزة حب الأبناء، في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل أرحم بالولد من والده به. الله تبارك وتعالى أرحم بالإنسان منه بوالديه، وأرحم بالوالدين منهم بأبنائهم، فالله عز وجل جعل ذلك وصية للآباء مع ما في قلوب الآباء من الرحمة وكمال الشفقة على الأبناء. إذن هذه هي أول آيات قسمة المواريث، وهذه الآية 11 تضمنت بيان ميراث الأبناء وميراث الآباء، ميراث الأبناء وميراث الآباء. ثم إن الله عز وجل ابتدأ بالأبناء، لماذا ابتدأ بالأبناء؟ لأن الغالب فيهم أنهم الأضعف والأصغر، ولأنهم قد يكون حقهم أكثر فيطمع فيه، فابتدأ الله تبارك وتعالى بتوثيقه وتحقيقه والوصية به. وتأمل أيضا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن العطية للأولاد مع وجوب التسوية فيها، إلا أن التسوية المطلوبة شرعا هي أن يعطى الولد مثل حظ الأنثيين. وهذا كما قدمنا أو كما شرحنا فيما مضى أن هذا هو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، أن التسوية في العطية والنحلة والهبة تكون على هذا النحو للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن هذه الآية عامة في ذلك كله فيما يشمل الوصية، فيما يشمل الإرث، وفيما يشمل العطية. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كان الورثة مختلطين أبناء وبنات فإن الحق الواجب يكون على هذا النحو للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم فصل تفصيلا فقال فإن كن نساء فوق اثنتين. نساء هنا بمعنى ماذا؟ من يعرف؟ نساء، ما المقصود بالنساء في هذه الآية؟ من يعرف؟ نعم، لا، يقصد البنات، يقصد البنات. فإن كن نساء أي بنات، فإن كن نساء فوق اثنتين أي فإن كن بنات. فهذا بيان للإرث إذا كان الأولاد بنات فقط، إذا كان الأولاد أولاد المتوفى بنات فقط. فإن كن نساء أي بنات للمتوفى فوق اثنتين بل اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كانت التركة متمحضة لبنات فإن فرضهن هو نعم. ثم قال منتقلا بعد ذلك إلى ما للآباء من فرض، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا السدس متى يستحق؟ إن كان له ولد، له السدس مما ترك إن كان له ولد، يبقى يستحق الأبوان كل واحد منهما السدس إذا كان للوارث فرع وارث. فعند وجود الفرع الوارث فإن الأبوين يستحقان كل واحد منهما السدس من تركة هذا الذي توفي من أولادهما. طيب، لكن إذا كان هذا قد ترك أولاد، إذا كان هذا لم يترك أولادا يعني مات ولا فرع له يرثه، فكيف يكون؟ قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فرضا، يبقى الأم هنا ترث الثلث فرضا. طيب، وهذا مما يعني يتحول فيه الأب عن الإرث بالفرض إلى إرث بطريقة أخرى، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فكأن الأم تأخذ السدس في حالة ما إذا وجد الفرع أو إذا وجد الإخوة، واضح؟ فترث الأم السدس فرضا. بهذا يعني نكون قد تعرفنا على مجمل أحكام الأبناء والآباء، لننتقل بعد ذلك إلى الآية 12 وفيها بيان بقية الورثة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس،
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
هذه الآية تضمنت بيان ما للزوج وللزوجة من فرض مقدر في كتاب الله، كما تضمنت أيضا بيان ما للإخوة لأم من إرث أيضا في كتاب الله تعالى. إخوة والأخوات لأم في هذه الآية جنبا إلى جنب مع الزوج والزوجة، والزوج يرث نصف ما تركت زوجته في حالة ليس لها ابن مطلقة، ليس لها ابن مطلقة لا منه ولا من غيره. يعني لو أن امرأة تزوجت برجل ثم إنها ماتت وتركت هذا الرجل وتركت ابنا لها من غيره، فإن هذه الحالة لا يرث فيها هذا الرجل أو هذا الزوج النصف، وإنما يرث الربع لأنها تركت فرعا وارثا مطلقا سواء كان منه أو من غيره، يعني من هذا الزوج أو من غيره. طيب لو أنها تركت ابن ابن، فهل يأخذ الزوج النصف فرضا أم ينزل إلى الربع؟ ما تقولون؟ تركت زوجا وابن ابن ولم تترك ابنا، نعم ينزل إلى الربع ولا يأخذ النصف لأنه في مقام الابن. جيد. طيب ومتى تأخذ المرأة ربع ما ترك زوجها؟ إذا لم يكن له ولد مطلقا لا منه ولا من غيره، من غيرها لا منها ولا من غيرها. وكذا لو ترك ابن ابن فإن هذا يحجب هذه المرأة عن الربع إلى الثمن. واضح؟ طيب ثم انتقل السياق بعد هذا إلى بيان ما للإخوة لأم من حق في هذه الآية، ولهذا قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. ما هو معنى الكلالة؟ ما معنى الكلالة؟ من يعرف؟ تفضل.
الرجل يموت ولا يترك أصل ولا فرع.
أيوة، هو من مات وليس له من ورثته أصل وإن على ولا فرع وإن نزل، لا أصل من الذكور وإن على ولا فرع وإن نزل، لكنه ترك إخوة. هؤلاء الإخوة إخوة لأم. يعني هذه الآية 12 فيها بيان ما للإخوة لأم من إرث، والآية 76 بعد 100 فيها بيان ما للإخوة الأشقاء والإخوة لأب من إرث. ففي هذه الحالة يقول الله تبارك وتعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ماذا؟ في الثلث. إذا كان الورث سواء كانوا أخ أو أخت لأم فإن ها 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 هؤلاء يرثون السدس عند الانفراد، أخ أو أخت لكل واحد منهما الإيه؟ السدس. فإن اجتمعوا فإنهم يشتركون. والإخوة لأم لهم يعني أحكام تخصهم، من هذه الأحكام أنهم يرثون بالسوية بلا فرق بين ذكر منهم أو أنثى، وأنهم يحجبون من أدلوا به إلى هذا الميت ويشاركونه ويدلون بأنثى ومع ذلك يرثون. هذه أحكام اختص بها من؟ الإخوة لأم.